السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الشباب، معكم مرة أخرى وبالحب في الله نلتقي. الإسلام ومشاكل الشباب، وأنا أعتقد أنني مع اللقاءين السابقين مع المشايخ لم يعطي المشايخ كل ما عنده، وإنما أنا حاولت أن أطرح جميع القضايا بقدر الإمكان، ولكن الآن مع الطب النفسي ودوره في حل مشاكل الشباب. نعم إخوتي في الله، لقائي الآن مع الدكتور محمد المهدي، رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط. أهلا وسهلا دكتور محمد، شرفنا بحضرتك ونورتنا.
الله يكرمك.
وأنا صراحة نفسي أتكلم في موضوع النفسي ده كتير قوي، لدرجة أن أنا قلت أن في يوم من الأيام نفسي أعمل فرز نفسي لكل الملتزمين، ان الكل نبدأ نعرف من جوه نفسيته. لان هل توافقني ان الطب النفسي هو اللي يستطيع يكتشف لنا سبب الازمات والمشاكل؟
هو الطب النفسي فرع من فروع الطب، له حدوده وله مجاله، ولا نستطيع ان نقول انه قادر بهذه المساحة الهائلة، ولكن هو بما انه طب وبانه يتصل بالنفس فهو يهتم بالسلوك الانساني ويهتم بقواعد السلوك الإنساني. هذه الخاصية اللي فيه تخليه يمكن توظيفه أو استخدامه في رصد السلوك الإنساني، سواء على المتدينين أو غير المتدينين. والحقيقة شغلتني فكرة التدين وأنواعه ومظاهره لسنوات طويلة، وحاولت أن أقرأ بعض الظواهر لدى الملتزمين بهذا المنظور العلمي المنهجي.
دكتور محمد، قبل ما أبدأ معاك عشان ما نتخنقش على الهواء، هل هناك يعني تعارض بين الإسلام وعلم النفس؟
يعني ليس هناك تعارض بين الوحي وبين أي علم صحيح.
صحيح.
لأنه العلم الصحيح يصل إلى الحقيقة أو يحاول أن يرى الحقيقة في النفس أو في الأرض أو في السماء، والآية الكريمة وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون، بتحدد ثلاث مستويات للإدراك، منها مستوى النفس. فنحن مأمورون بالتأمل في النفس ودراسة النفس ومعرفة قوانينها، زي ما احنا مأمورين بدراسة القوانين، الطبيعة، الجاذبية، كل هذه الأشياء. فللنفس أيضا
يعني في أنفسكم أفلا تبصرون، حضرتك بتوسعها أكتر، ما هيش المقصود بها يعني للجسم، يعني ظاهر الجسم، لا، وفي أنفسكم أيضا في النفس من الداخل،
أسرار النفس،
في أعماق النفس التي هي ماهية وليست مادة.
ده بنقوله لطلبة العلوم النفسية، أنك تفعل شيئا أنت مأمور به، زي ما بتتأمل في السماء وتتأمل في الأرض، واجب شرعي أن تتأمل في النفس وتخرج منها القوانين.
دكتور محمد، أنت شفت معايا البرومو بتاع الشباب.
نعم.
الولاد اللي الدنيا تلاهي، ضعف الوازع الأسري، العيب في البنات، الروشانة مع الدين، دي ملهاش دعوة بدي، الروشانة، البنطلون المقطع والشعر والحظاظة والسلسلة، وأنا بدي ربنا حقه وبعد كده بستمتع بحياتي. الكلام ده بيقول لك إن في مشكلة،
في شخبطة فكرية وفي لخبطة في الخريطة المعرفية.
حلوة شخبطة فكرية دي.
بالظبط كده. ليه؟ لأنه الثقافة اللي بتصل عقل الشباب الآن هي ثقافة عشوائية، ثقافة فضائيات وثقافة انترنت، فليست لها منهج وليس لها ضوابط.
نعم.
فتلاقي الشاب، وده يمكن سمعناه، بيقول انا بصلي وبقرا القران وكل حاجه، لكن ما فيش مانع من الروشنه، لكن ما فيش مانع اتكلم بالتليفون مع واحده صاحبتي او صديقتي في الجامعه، دي زي اختي. فتلاقي حضرتك في خلطه عشوائيه من بعض الاشياء الدينيه، بعضها صحيح وبعضها مختلط مع قيم او انماط من التفكير الغربيه، مع بعض الأشياء الشرقية، مع بعض التراث الشعبي، فهي لخبطة وشخبطة فكرية، وده اللي مخلي المنظومة بتاعت الشباب وحركته متلخبطة.
هل نقدر نقول بمعنى كلام حضرتك ده دلوقتي ده ان مشاكل الشباب فكرية؟
لأنه في قوانين النفس أن الأمر يبدأ بالفكرة، ثم يلي الفكرة وجدان معين أو عاطفة معينة تحرك الفكرة إلى سلوك، أو تأخذ الفكرة إلى سلوك، فدايما الفكرة تبدأ. وعشان كده القرآن يعني من حكمة ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بكلمة اقرأ، وفي ديانات أخرى في البدء كانت الكلمة، فالكلمة هي مفتاح الوجدان ومفتاح السلوك. فإذا كلما كان الفكر نقيا وسليما،
في فرق بين اقرا وكالبدايه كانت الكلمه، انا اصدم الكلمه ده موضوع ثاني،
لكن هي في الاخر انه
خلينا في اقرا،
انه الكلمه هي مفتاح سلوك، والفكره هي مفتاح السلوك، وهي مفتاح الوجدان ايضا. لو حضرتك قلت لحضرتك دلوقتي خبر كويس، حضرتك هتحس بالبهجه، وربما تستجيب لهذه الفكره او لهذا الخبر ولهذا الاحساس.
هل مشاكل الشباب مرضية تحتاج إلى علاج؟
لو كلمة مرضية بمعنى المعنى الطبي
مرض.
لها، فالمعنى الطبي للمرض له خصائص وله ضوابط في التشخيص، إنه لازم يبقى فيه أعراض معينة وعلامات معينة عشان أقول إن ده عنده اكتئاب أو عنده قلق أو عنده فصام. لكن لو خدنا كلمة مرضية بمعناها العام، فهناك المرض الروحي، هناك المرض الاجتماعي، هناك الأمراض الفكرية. فالشباب ليست كل اضطراباته أو أزماته أمراض نفسية، ولكنها تكون أمراض فكرية، أمراض روحية، أمراض اجتماعية، ودي كترت كتير نتيجة للخبطة الخريطة الفكرية في ذهن الشاب، لأنه الخريطة الفكرية هي البرمجة للمخ والتي يترتب عليها السلوك.
الشباب بيقولوا لحضرتك بلاش تكلمنا كلام كبير،
كويس،
عايزين احنا عايزين نفهم اذا كان مشاكل الشباب مرضيه، طيب هل يمكن الوقايه من مشاكل الشباب؟ يعني ممكن شاب يعدي الفتره من 15 ل 25 من غير مشاكل؟ ممكن.
هو الشباب مش بالضروره انه هو يكون مشكله، او مرحله الشباب دي مرحله ليست بالضروره تكون مشكله، ممكن يكون فيها صعاب زي اي مرحله من مراحل العمر. هو بيستجد المشكلة أو تبقى فيه مشكلة من الشاب نفسه أو من الوسط المحيط به. فإحنا بنحاول نحن نتجنب المشاكل ونقول إنها تبقى مصاعب على الأقل. وهناك وسائل وقائية إنه هذا الشاب، إنه هذا الشاب يتعرض من طفولته لحد ما يوصل لمرحلة الشباب لطريقة تربية منهجية تخلي فيه عنده تصور واضح لنفسه ولله وللكون وللحياة. لو التصور ده اتعمل مظبوط في المراحل المبكرة، بعد كده لما يتعرض للمصادر بقى زي الانترنت والفضائيات والحاجات دي كلها، مش هتدوب هويته ومش هيدوب انتمائه ومش هيتلخبط. ليه؟ لانه عنده نواة صلبة يستطيع ان يستقبل هذه المعلومة ويرفض هذه المعلومة، ويبقى عنده قدرة انتقائية على فهم ما يجري،
لأنها حدث حديث اليومين دول، عشان كده مسيطرة على كلامنا كتير في موضوع الجاسوسية والشباب اللي بيخونوا بلدهم ويخون دينه ويتجسس لأعداء الله وأعداء الدين وأعداء الوطن. سببها مشكلة نفسية؟
سببها مشكلة انتماء.
مشكلة انتماء.
الانتماء ضعيف.
مشكلة هوية.
بالضبط كده، هوية وانتماء ضعيف.
ضعيف ولا منعدم؟
احيانا ينعدم، واحيانا حتى يكون ضد الوطن. ساعات كتير شاب من ما يلاقيه من صعوبات في التعليم، صعوبات في انه يجد عمل، صعوبات في انه يتجوز.
دول ناس من كليات القمة،
حتى لو كان من كليات القمة، لانه برضو اللي في كلية القمة طموحاته اعلى واحتياجاته اكتر. فلو واجه احباط شديد ولم تكن لديه تربية تجعله يتحمل هذا الاحباط، يمكن أن يكره الوطن، ممكن أن يكره البلد، وممكن أن يكره الناس، ويعمل ضد ده كله، ويبقى عنده انتماء مضاد. مش بس ضعف انتماء، يبقى عنده انتماء مضاد، وكأنه يعني يثأر من الوطن الذي لم يعطيه حقه، أو من الوطن الذي لم يجد فيه مأوى أو عمل أو فرصة دراسة أو حاجة. هبنقول ده ليه؟ علشان ناخد بالنا من ده، خاصة في الفئات الهشة، فئة الطالب اللي بيحلم وأحبط حلمه وحتى مش قادر حتى يحلم بالزواج ولا بالعمل ولا بأي حاجة من دي.
الشاب بيقول مشكلتي
الجواز. ده خطر جدا
خطر
جدا، ونتوقع انه سقوط المزيد من الضحايا في مثل هذه الظروف.
يا رب عافي المسلمين اجمعين يا رب.
امين يا
رب. ربنا يحفظ شباب المسلمين.
أمين.
سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة، هل الاسلام والالتزام بالدين حل للمشاكل؟
هو حل في حالة تفسيره وممارسته بالشكل المظبوط، لان احنا عندنا ودي قاعدة مهمة، ان احنا عندنا النص المقدس ثم تفسير النص ثم الممارسات المترتبة على تفسير النص. الاسلام هو دين الفطرة وهو الدين الخاتم وهو الدين الصحيح، ولكن تفسيره ثم الممارسات المترتبة على التفسير احيانا لا تكون على نفس الخط. فاذا اتكلمنا عن الاسلام في التصور الصحيح له، نعم هو حل.
حل،
لانه يدير الحياة في افضل اشكال ادارتها ويشكل التصور النفسي في افضل اشكال.
ده كلام نفسي صحيح،
ده كلام نفسي
مؤصل.
بالضبط بالضبط، لانه الانسان هو عضو في هذا الكون، والله سبحانه وتعالى يدير
هو
هذا
خلق
الكون كله.
هو
فحين تنضبط مفاهيم الانسان وتنضبط سلوكياته بمنهج هو نفس المنهج الذي يدير او يدار على اساس الكون، يصبح الانسان متناغم مع نفسه ومع الكون ومع كل شيء، فيبقاش في تصادم. لما تحصل اللخبطة من ايه؟ من التصادم، انه التصوراته مختلفة عن حركة الكون.
أينا. بناء على ذلك، هل يمكن اسلامة الطب النفسي بحيث تكون مراجعه اصوله ضوابطه محكومة بكتاب السنة؟
يعني هناك مناطق في الطب النفسي يعتبروها مناطق محايدة او قوانين محايدة للنفس، وهناك مناطق شديدة الخصوصية اللي هنا يختلف فيها البعد الديني والبعد الثقافي، انه غايات الانسان، هو رايح فين، هو عايز ايه، اهدافه ايه، ده اللي يختلف فيه الشخص من دين لدين ومن ثقافة لثقافة. لكن بعض الوظائف النفسية زي الذاكرة زي التفكير زي الادراك، دي وظائف نسميها وظائف محايدة عند المسلم زي المسيحي زي اليهودي زي غير المتدين، دي وظائف محايدة تحكمها قوانين ايضا محايدة زي قانون الجاذبية، هو يعمل الكافر ويعمل المؤمن. لكن لما نيجي لغاية الانسان ورؤيته للحياة وتصوره لها، لا هنا هيفرق، وده بيبقى جزء مهم جدا بيغفله بعض الزملاء الاطباء النفسيين الحقيقة، ويعتقدوا ان كل الطب النفسي محايد وانه ليس هناك طب نفسي اسلامي او طب نفسي مسيحي او طب نفسي. ده صحيح، لكن هناك التصور والغايات التي تحدد التفكير وتحدد السلوك، وده لابد يتحط في الاعتبار. يعني احنا بيجينا مثلا المرضى المكتئبين، معروف ان على مستوى العالم انه مرضى الاكتئاب 15% منهم معرضين للاكتئاب. احنا ما عندناش في بنشوفش في ممارستنا اليومية في العالم الاسلامي انه 15% من المكتئبين عندنا بينتحروا. ناس بيقولوا لا ده بينتحروا بس ما بيقولوش، لا احنا بنشوفه وبنعرف اللي انتحر مين ولا انتحرش مين. بيجينا المكتئب يقول ايه؟ والله يا دكتور انا الاكتئاب ده مخليني فعلا مش حاسس بطعم الدنيا وكاره كل حاجة، ولولا خوفي من ربنا انا كنت عملتها من زمان وخلصت من نفسي.
حلوة لولا خوفي من ربنا دي،
عاجز امام الانتحار. احنا بنبقى فرحانين بيه جدا كاطباء نفسيين، وهدية من الله لينا في ممارستنا الطبية. ما اقدرش اقول انه احنا ده كده زي مريض ملحد ساعة ما بيزهق من حياته بيخلص على طول، مفيش حاجة بتوقفه. ده بالعكس، يعني في بعض المذاهب الفكرية زي مثلا المذهب الوجودي عندهم كده، لما يقولك ايه انا ما قدرتش ان انا اعطي ما قدرش احقق ذاتي كما احب، فانا بستأذن وقوم كاتب بقى يعني خطاب كده رومانسي، وقوم كاتب نفسه سايب الايه الرسالة الرومانسية ديت للعالم، انا بستأذن بشرف وبنبل وبأمان، وياخذ الموقف كأنه عمل شيء نبيل جدا. فهنا
الاسلام بقى وتحريمه وتعظيمه لمسألة قتل النفس وتخص. عشان كده انا بحذر دايما من الكتب المترجمة الغربية اللي هي في صناعة الشخصية والبرمجة الذاتية. ايه رأي حضرتك في موضوع البرمجة الذاتية والبرمجة العصبية اللغوية والكلام ده، وكونه غربي بفكر غربي؟ يعني زي انا قرأت برضو في بعض الكتب، اقف قدام المراية اقول كم انا جميل، كم أنا رائع، كم أنا وسيم.
هو يعني احنا هنبرمج بإيه؟ دي يعني هو البرمجة بتعتمد على قانون برضو في النفس، انه التغذية اللي بنحطها في المخ تشكل السلوك، وده صحيح. فحضرتك هو بيدي قانون للنفس، لكن حضرتك هتستخدمه انك تبرمج هذا العقل بمنهج رباني صحيح، يتبرمج صح. لو حد تاني استخدمه وحط فيه منهج غربي او شرقي او اي حاجة تاني هيتبرمج العقل، فهو بيعطي القانون، لكن استخدام القانون زي التليفون، هو بيعطي حركة التليفون، حضرتك بتتصل به علشان ترتب للحلقة دي وتدعي الضيوف وتدعو للخير، الناس بيستفتوا حضرتك، في حد تاني بيتصل بالتليفون عشان يرتب لسهرة حمراء في أي مكان سياحي، هو نفس التليفون، لكن استخدامه وما يوضع فيه هو هنا المسألة. فهنا العلوم النفسية تعطي القوانين، لكن استخدام القانون وما يوضع في هو اللي يفرق من ثقافة لثقافة.
قبل ما اوصل لمشاكل الشباب، عايز ادخل للعمق واقول هل الطب النفسي في مصر متهم؟ انا بسمع كتير من الشباب، كتير جدا من الشباب، ان بيروح الاطباء النفسيين ولا يوجد اي حل، ولا يوجد اي علاج، ولا يوجد اي ثمرة، ولا يوجد اي نتيجة، بالعكس بتدوا برشام بيؤدي الى ادمان.
يعني طبعا الطب النفسي هو ده احد الفروع الطبية المهمة، لكن يحوطه بعض الافكار الخاطئة، بعضها يعني غير صحيح تماما، وبعضها كان في له اسباب او مبررات
في مرحلة يعني نقدر نقول ولا كين.
يعني في دول العالم الثالث عموما تجد النظرة للطب النفسي نظرة دونية او نظرة فيها اشكاليات كتيرة. يبدو برضو ان كان فيه بعض المساهمات من بعض الاطباء النفسيين خلت هذه الفكرة تتأكد.
أين؟
انه كان بعضهم عنده بعض الشطحات الفلسفية او الشطحات الفكرية.
أين؟
فكانت تصدم المريض او تصدم اسرته او تصدم الرأي العام عموما، خاصة لو كان فيها يعني تعارض مع المعتقدات الاساسية للمريض او لمجتمعه. الحاجة التانية انه بعض الناس اللي كان بينقل المفاهيم العلاجية الغربية زي ما هي بحذافيرها وطبقها في مجتمع إسلامي، كان يعني الناس بتحس ناحيته بغرابة، وكأنه يعني بيكلم لغة مختلفة، وبعضهم حتى كان ينظر إليه على إنه مجنون، وده انعكس في الإعلام، كان يظهر الطبيب النفسي بيعمل حركات غريبة، بيقول كلام ما حدش فاهمه، وبيلخبط وهدومه مقطعة ومش عارف وكده. فكان الرؤية دي كانت فعلا مبنية على أساس بعض الشطحات. الحقيقة في السنوات الأخيرة الأمر ده
حصل نضج للطب النفسي
وانضبط، وأصبح هناك ما يسمى الطب القائم على الدليل، أنه استبعدت كثيرا النظريات اللي هي كان فيها محاولة من التنظير الشخصي، أنه واحد قاعد كده فيقوم يعطي نظرية عن تصوره للإنسان ووظيفته. يعني دي المساحة بتاعتها تقلصت جدا، وبقى يعني الاهتمام أكتر بما قام على الملاحظة والتجريب، ونقي الطب النفسي كثيرا من النظريات المرتبطة بثقافات مختلفة عننا. فده اتوقع ان هو الناس هتحسه. حكاية انه الناس بتخف ولا بتخفش، اصل في الطب النفسي اللي بيخف بيخفي على الخبر مجهور وما بيقولش لحد، اللي ما بيخفش بيعلن عن نفسه بوضوح شديد جدا. ليه؟ لانه في كل فرع من الطب حالات مزمنة، حالات المزمنة في الطب النفسي تعلن عن نفسها، لانه بيجري في الشارع، نايم على الرصيف، بيلخبط، بيعمل سلوك عدواني، فبيعلن عن نفسه، فيعتقد الناس انه الناس ما بيخفوش لان دول بيعلنوا عن نفسهم طول الوقت. لكن نسبة الشفاء الحقيقة خاصة مع السنوات الاخيرة والتقدم في التقنيات العلاجية يعني بقت معقولة جدا دلوقتي.
طبعاً. طيب يعني هل فعلا نجد عند الطب النفسي تحليلات وحلول واقعية؟ فعلا فيه.
إذا الطبيب النفسي التزم بحدود مهنته، يعني لا يعتقد الطبيب النفسي أنه يعني يملك الحقيقة المطلقة وأنه يستطيع حل كل مشكلات المجتمع، هو طبيب متخصص له نطاق في العمل، لكن الطب النفسي أحيانا يتسع دوره لأنه بيلتقط رسائل معينة من النفس البشرية، ولديه معرفة بالقوانين، فيعكس ده للمجتمع. يقوله في برنامج، يقوله في مقال، يقوله في كتاب، بيقول للناس انا شايف كذا فخدوا بالكم منه. فده الدور الوقائي للطب النفسي، او دي الرسالة الاوسع للطبيب النفسي اللي بتقول للناس خدوا بالكم السلوك الفلاني ده بيلخبط الحياة. فساعات يوسع دوره بشكل وقائي لكنه ليس قادر على كل شيء ومش هيحل كل المشاكل بشكل سحري.
ندخل على الشباب.
تفضل.
هل توجد مشاكل حقيقية للشباب؟ فعلا في مشاكل ولا الشباب عايش في وهم؟ وان هي دي فعلا زي ما الشباب نفسه بيقول اهي مرحلة وتعدي، يعني هي المرحلة دي كده لت وعجن وعك ومعاصي وذنوب وهيتعدي المغامرات والمخاطر.
دي مهمة، لانه بعض الاهل ساعات لما يلاقوا ان الشاب في اندفاع شوية، في تهور شوية، في انحراف عن عما يتصوروه هم شوية، بنقول لهم ايه، هو فعلا دي مرحلة وليها بعض الصفات فتحملوها شوية وهتعدي، بس هنعمل شوية حاجات عشان تقلل من الانحرافات دي. لكن فعلا
كلمة حضرتك انها تقلل من الانحرافات،
لن تمنعها.
هتخليني اقول انها مش
لن تمنعها.
مش هتمتنع،
لانه يعني دي طبيعة المرحلة، ان فيها اندفاع وفيها تهور وفيها محاولة للاكتشاف، واحيانا تكون في اخطاء في هذه المحاولات. لكن في مشكلات فعلا كتيرة، بعضها من الشباب وبعضها من المجتمع. انا بس هقول بعض الارقام عشان نعرف قد ايه ان احنا فعلا قدام مشكلة وتحتاج للحل. انه مثلا احنا عندنا 9 مليون شاب وفتاة لم يتزوجوا حتى سن 35. دي مشكلة.
دي الارقام دي
دي ارقام من الـ يعني دراسات مقننة منهجية، يعني
مقننة
بالضبط.
9 مليون عدوا 35،
9 مليون عدوا 35 ما اتجوزوش
رجل وامرأة،
5 مليون شاب و 4 مليون فتاة. دول مشكلة. ليه؟ لانه وصل 35 وهو كان صالح للزواج من سن مثلا 18-19 بيولوجيا على الاقل، يعني لحد سن 35. الفترة دي عامل فيها ايه؟ سيطرته على الطاقات الداخلية وغرائزه وشهواته والحاجات دي كلها عامل فيها ايه؟ احتياجاته الطبيعية والفطرية والانسانية عامل فيها ايه؟ ده على طول بيعكس مشكلة. لو برضو عدد العاطلين بيتراوح ما بين 9 و11 مليون مثلا عاطلين، فدول برضو مشكلة. دول مشكلة،
الرقم مخيف صراحة.
رقم مخيف، فدي مشكلة. لو برضو لقينا انه 20% من الاسر بلا اب، الاب مسافر 20%، اضافة لانه حتى الاب اللي موجود بيشتغل شغلانتين او ثلاثة
فبرضو
مشغول، فكأنه مش موجود. ده برضو بيعكس انه التربية الان في البيوت اصبحت تربية نسائية
فردية.
صورة الاب، صورة الرجل في وعي الابن او البنت غائب، وعشان كده تلاقي في يعني انعدام لمعاني الرجوله، الرجوله بما تعنيه من الرعايه، المسؤوليه، النبل، الفروسيه.
والله حضرتك حطيت ايدك على معنى نفسي اثيره، اللي هو انعدام الرجوله. الاولاد دول او الشباب ده السن ده مش رجاله ليه؟ يعني انا لما اجي اتكلم عن الشرع ان الارقم ابن ابي الارقم ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عامل مجلس في بيته بيعلم القرآن ويصلوا ببيته طول الوقت، كان عمره 15 سنة 17 سنة.
أسامة بن زيد،
أسامة بن زيد قاد الجيش عمره 17-19 سنة، وهكذا 17-19 ده كان السن المزدهر للشباب اللي هو راجل راجل. يعني شوف الأرقم بن أبي الأرقم يقود دعوة، بيحمل دعوة، بيحمل دعوة كاملة. النهاردة 17-19 بيعمل ايه؟
بيلعب في الشارع لسه. ليه؟ اللي هو برضو فيه مشكلة عندنا في التصور انه مرحلة الطفولة بقت تطول جدا.
ليه؟
الاباء والامهات عندهم رغبة في السيطرة على الابن او البنت فترة طويلة،
ولا عندهم رغبة، درامينه
فترة طويلة،
درامينه.
يعني هم ما هماش رامينه ولا هم سايبينه. الحقيقة الـ يعني الـ النظام الـ او تعرف حركة التصور الابوي او المجتمع الابوي بالغ قوي في حكاية الأبوة، فخلى الشاب أو الفتاة يظل معتمد على الأب أو الأم لسنوات تطول جدا، فيفقد القدرة على الاستقلال، ويفقد القدرة حتى على مهارة كسب العيش. يعني في دلوقتي الشاب يقعد لحد مثلا سن 25 او 30 سنه معتمد على الاب والام. مهاره كسب العيش لو ما اكتسبتش من بدري ما بيعرفش يكتسبها.
هو انا كنت عايز اقول يعني انا شخصيا محمد حسين انا اشتغلت وانا في ابتدائي يعني واعدادي وثانوي انا كنت شغال. بس انت لما قلت لي دلوقتي انا كنت هتكلم على مشكله اكل العيش ان الشباب ما بيشتغلوش ليه؟ ده بتقول لي في 9 11 مليون عاطل. طب هو الولد يشتغل فين؟
ما هو قاعد مستني حد يوظفه. حقيقه في الـ في الـ في النظام الاجتماعي الحديث والظروف اللي احنا فيها ما حدش هيوظف.
لا
واعلن ده بوضوح. فبقى الحكايه محتاجه ان هو يتحرك حركه ذاتيه انه يبدا يفكر في اشياء غير نمطيه تخلي يبقى في احتياج للمجتمع ليه. وده في مجتمعات كتير كده انه يبدا يفكر ايه اللي الناس عايزاه وما بيتعملش فيقوم يعمله. بعض الشباب بيعمل كده وبينجح. لكن فكره ان احنا دايما نبص للشاب على انه عيل ودي فكره بتخليه فعلا يتعامل على انه عيل طول الوقت. عايز موبايل عايز فلوس عايز يقعد على الانترنت طول الوقت. احنا عندنا في حاجه اسمها ايه؟ ان الطفل يعيش على مبدا اللذه.
اي نعم.
الشاب المفروض ينتقل من مبدا اللذه لمبدا الواقع.
نعم.
الاكبر لما بينضج اكتر الرجل حين ينضج ينتقل من مبدا الواقع حتى الى مبدا الواجب. فالشاب يفضل على مبدا اللذه وكانه طفل. يقول لك هو طول الوقت بيعمل ايه؟ قاعد يدخن سجاير ويقوم من على الانترنت يقعد قدام التلفزيون. وعايز يتفسح وعايز ابوه يجيب له عربيه يجيب له موبايل. ده مبدا اللذه. طفل عنده 25 سنه بس مازال يعيش على مبدا اللذه اللي بيعيش عليه الاطفال. فده ما كبرش ولا نضج ولا تحمل مسؤوليه. احنا ودلوقتي حتى حضرتك ما تلاقيش ان في شاب ماسك حاجه مهمه زي ما كان امام الرسول عليه السلام كده. الصحابه اغلب الصحابه عملوا الحاجات اللي بتجلجل في التاريخ لحد النهارده ومش شاب صغير جدا. بقرا المرحله العمريه اللي عملوا فيها ده لا يمكن. احنا كنا فاكرين التصور من غير ما تعرف المرحله السنيه ان دول عملوا دول عندهم 50 سنه 60 سنه.
انا بقول يعني ما اسمع اسم الارقم ابن ابي الارقم وان الرسول كان بيلتقط
الصحابه فضل دعوه
في الدعوه السريه في بيته. ان الراجل ده متزوج وعنده اسره وفاتح بيت وبيعول ويعني بيقوي دعوه سريه. يعني يعني فعلا الاسم ده يخليني اقول كان عنده 50 60 سنه.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده القدرة على أنه يعطي للشاب الثقة في أنه يستطيع وكان بيستطيع. ودي اللي غايبة عندنا.
أنا هحط دي حل من الحلول. إعطاء الشاب الثقة في أنه يستطيع. طب إذا الشاب بيستعمل الثقة دي غلط.
ده بالتأكيد بيحصل. يعني ده بالتأكيد بيحصل لأنه الشاب في هذه المرحلة عنده قوة الدفع أكبر من قوة الضبط. فنتوقع أنه يعني في قوة اندفاعه يمكن أن تحدث بعض الأخطاء. لو الخريطة الاجتماعية مظبوطة تحتوي هذا الخطأ في مقابل الاستفادة من قوة الدفع. زي العربية. عربية فيها قوة دفع هائلة وفيها قوة كمح أو فرامل. وخبر حضرتك التوازن ما بين قوة الدفع وما بين قوة الكبح هو اللي بيعطي للعربية قيمة. احنا للاسف شديد بنخاف من الشاب.
جمله ابويا كان بيقول لي الله يرحمه رحمه واسعه يقول لي على فكره احنا ماشيين بسرعه اكبر من الفرامل.
ايوه.
فالمفروض يبقى المشي بسرعه على قد الفرامل اللي معاك.
في توازن ونعرف امتى ندي لقوه الدفع الفرصه ونعطي لقوه الضبط الفرصه. الكبار الحقيقه في الوقت الحالي بيحاولوا يعملوا قوه ضبط زياده عن اللازم. خايف من 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 حركه الشاب.
يعني شادد فرامل اليد وبيقول يمشي.
فالمجتمع قافش في توقيف للزمن في توقيف لحركه الشاب.
بعد الانفلات ده
ما هو لما بيحصل الكبح الشديد ده يحصل انفلات غير مسؤول. لكن الحركة لو حطيته في مسار ايجابي يمتص هذه الطاقه بتاعته كشاب لان الشباب طاقه حيويه تجديد اندفاع تغيير. كل حركات التاريخ وكل المراحل المهمه في التاريخ كان الشاب كانت بتقوم على قوة دفع هذا الشاب. لما الشيوخ أو الكبار يوظفوا هذه القوة في الاتجاه الصحيح في المسارات الصحيحة لما ده يفشل وتتحط محاذير كتير حوالين حركة الشاب الإيجابية تبدأ تنحرف الطاقة بتاعته وتطلع. زي ما بيقول كده إيه لو شان أكلم بنتي يقعد يعمل يكتب مسجات طول الوقت يكلم في التليفون 10 ساعات في اليوم. الناس بيتكلموا على 12 ساعه طول الليل ماسك التليفون. ما اعرفش بيبقى قادر يمسك التليفون 12 ساعه. لو قلت له امسك الكتاب ربع ساعه يقول لك بنام على طول.
طب يا دكتور الفن اللي هي المزيكا والرقص والغنى والتمثيل والكرة الإعلام، تحاشي دور الحاجات دي في إفساد الشباب. يعني معلش، هل الولد اللي قاعد راسم علم على وشه هو ده الشباب اللي احنا عايزينه؟ هو ده الشباب اللي هينفع؟ هو ده الحقيقي الحضارة؟
لأنه لما بيفقد المسارات الإيجابية لخروج الطاقة تفتح هذه المسارات السلبية لخروج الطاقة. زي ما اتفقنا أن الشاب عنده طاقة هائلة هائلة، وهي أشبه بالطاقة النووية. الطاقة النووية حضرتك لما المفاعل شغال كويس وحضرتك بعامل مسارات للطاقة تخرج، بيعمل لك فائدة لا 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 نتخيلها. لكن لما المفاعل ده، لو تخيلنا المفاعل ده اتقفلت المسارات الإيجابية، ينفجر ويطلع في صور عشوائية. فهو اللي حاصل دلوقتي أن الشاب تخرج طاقته في صور عشوائية، فبيلاقي المسار ده مفتوح والمسار ده مفتوح، والمسارات الحقيقة السلبية ليست عليها أي محاذير ومفيش منها مخاوف لا من الأهل ولا من المجتمع.
نعم.
مسارات يعني تعتبر بريئة أو يعتقد أنها بريئة، أنه لو راح يتفرج على كورة وطلع هيص في الشارع وعمل مش عارف إيه ما حدش هيقوله حاجة، لو قعد يسمع أغاني طول الليل أو ما برضو ما حدش بيقوله حاجة. لكن لو جه يفكر تفكير جد في أشياء، هناك احتمال أنه يبقى محاط ببعض المحاذير أو بالكثير من المحاذير. فالمجتمع مطالب بأنه يفتح المسارات الإيجابية لإبداع الشاب، لحركة الشاب، لأنه
يبقى أنه نمر واحد إعطاء الشاب بالثقة، ونمر اثنين أن هنفتح مجالات لإبداع الشاب.
بالضبط. ولا كان حاصل في صدر الإسلام، ما كانش فيه في صدر الإسلام مشكلات تخص الشباب. يعني ما كانش في يقعدوا كده يقولوا ايه عندها مشكله عند الشباب. ليه؟ حركه المجتمع النشطه والايجابيه والمنهجيه والمنطقيه امتصت كل طاقات الشباب، فما فيش مشكله.
كلمني بصوره واضحه، الشباب افتح له مسارات ابداعيه ازاي؟ يعني ايه؟
انه يجد فرص للعمل، يجد قبول لأفكاره الجديدة.
ما فيش فرص العمل، في كساد وفي ركود وفي بيقولوا عليه ما فيش سيولة.
يجد فرصة للزواج، يجد فرصة لأنه لما يطلع بفكرة جديدة نفرح بيها.
يبقى يعني هندعو لتيسير الزواج،
تيسير الزواج، احترام أفكاره. أنا هقول لحضرتك رقم هيبقى مزعج شوية. في سنة 2003 كان في متسجل 24 براءة اختراع في العالم العربي كله. في نفس الوقت كان متسجل في إسرائيل حوالي 500 براءة اختراع.
24
من 280 مليون مقابل 500 براءة اختراع من 5 مليون أو 3 مليون اللي في إسرائيل.
ده بيعكس
حقيقة مهمة جدا، أنه نحن لا نحتفي بالفكرة الجديدة.
طب ما احنا عمالين نقول للشباب يا شباب، بدل ما انت قاعد بتدور على الروشنة وعلى الجري وعلى البنات وعلى الشم وعلى النت وعلى التليفونات والرنات واللوجات لجهات، ما تدور على اشتغل، ابحث، اتعلم.
ضروري بقى يعرف انه مفيش حد هيوظفه ومفيش حد هيعمله. هو مازال المجتمع متبرمج على انه مستني الوظيفة، والوظيفة لن تأتي، هو ينتظر ما لا يجيء. لكنه قاعد على القهوة وبعدين طلع مخدر مهم جدا، او يعني مش مهم، خطير جدا يناسب هذا التصور، وهو البانجو والحشيش.
أعوذ بالله. البانجو
والحشيش بيعمل حاجة خطيرة جدا.
بيضرب
الإرادة، يخلي الواحد خلاص ما عادش عنده لا حماس ولا مبادرة ولا يقلق على حاجة، ويضرب الناحية الانفعالية، يخلي فيه بلادة حسية وانفعالية، ما عادش لا يزعل ولا يفرح ولا يهمه بقى جا الشغل ما جاش الشغل، هيسافر مش هيسافر. ويضرب القدرة المعرفية، ما عادش عنده قدرة على التخطيط وعلى التفكير المركب السليم الهادف. كل ده يخلي الشاب قاعد في مكانه ممكن يقعد 100 سنة وهو لا يتحرك ولا يقلق ولا يتألم.
أعوذ بالله.
وعشان كده هو مخدر خطير جدا جدا جدا، رغم الاستهانة الشديدة به، ولكن هو يعني يخدر.
هل أقول لكل الشباب أنت تقدر تخترع، أنت تقدر تبتكر،
ضروري.
أنت تقدر تكون،
ضروري
أنت تقدر،
وحتى في الظروف السيئة دي، يعني حتى في الظروف السيئة الاجتماعية تقدر. اوعى تقول لا، واوعى تقعد على القهوة وتقول ده ما وظفونيش، ما حدش هيوظفك، خلاص انتهى العصر.
حتى جددوا لهم القهوة وضحكوا عليهم وقالوا لهم كافينت.
بالظبط كده، يعني نوع
هي
من
هي قهوة
إطفاء البراءة على كلمه القهوه اللي كانت واخده وصمه زمان. يعني كان زمان حضرتك يمكن حضرتك عشت هذه الفتره بالتاكيد.
أيه.
انه كان اللي يقعد على القهوه كان شاف يتجوز
عاطل،
وكان يعني يسيء لاسم الاسره والعيله ومش عارف الحاجات دي. دلوقتي ما بقتش واخده هذه الوصمه. لان
طب هل الشباب النهارده يفتقد الى الطموح؟ ايه اللي قتل طموح الشباب؟
في جزء منه وفي جزء من المجتمع. جزء منه ان هو منتظر ان في حد هيعمل له، وللاسف الشديد يعني احنا بندعم ده. يعني هو بياخد دروس من اول الحضانه لحد الجامعه دلوقتي، وبقى في دروس في الدراسات العليا للاسف الشديد. الدرس معناه ايه؟ معناه انه يعطل قدرته على القراءه، ويعطل قدرته على البحث، ويعطل قدرته على بذل الجهد الشخصي، وان هناك شخص اخر دائما بجانبه، الام، المدرس، المدرسه، سيعطيه جرعه سهله بسيطه يدخل بها الامتحان عشان يجيب درجه. ده بيدعم فيه انه غير قادر وحده على فعل
يعني
شيء.
انا انصح الاباء والامهات دلوقتي ما تدوش ابن اولادكم دروس،
بس ده هيستوجب حاجه.
أوه.
اعاده النظر في العمليه التعليميه كلها بحيث انها لا تعتمد على هذا الشيء. لكن ما اقدرش اقول لاب او ام ما تديش. طب ما الاب اللي جنبه هيدي، وبعدين مش هيجيب الدرجات المفروض ان هو عايز يجيبها. فهو الاصلاح هذا الامر بيحتاج لإعادة هيكلة الخريطة كلها بما يتفق مع صحيح العلم. وده بينادي به الكثير من العلماء أن يعاد النظر في هذه العملية برمتها.
لأنك طبيب نفسي، أنا عايز أستفز الطب النفسي في وسط التحديات الصعبة اللي بتواجهها الأمة النهاردة. احتلال الأراضي، الخطف، النهب، الاغتصاب، إلى مش في المحور ده بقى، الى التجسس والتنصير والزواج من اليهوديات والهجرة للغرب. مين السبب وليه وايه الحل؟
يعني سؤال يعني اكبر كتير من نطاق الطب النفسي ومن نطاق كطبيب نفسي. يعني اتحدث بتواضع في حدود ما اعرفه. يعني ده تداخل عوامل كتير، لكن النقطة المهمة أو الجوهرية،
أنا شايف إن كل ده نفسي.
بالضبط كده. نوعية الإنسان،
نوعية أهو ده الإنسان.
وكيف ينشأ هذا الإنسان؟ وهو هنا بقى الطب النفسي اللي بيعطي الـ يعني علامات الخطر أو علامات التحذير. خدوا بالكم يا جماعة على أحسن الحتة دي هيجي منها مشكلة. مش لازم هو اللي يحل المشكلة، لأن المشكلة دي عايزة المؤسسات التربوية
والمؤسسات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحاجات دي كلها. لكن الطب النفسي بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة خدوا بالكم الحتة دي هيجي منها مشكلة. ما ينفعش يبقى شاب يتربى بالشكل ده وتقدر تعتمد عليه. ده مش هينفع، مش هيبقى راجل أبدا. فخد بالك الطريقة دي غلط.
ما ينفعش يتربى بالشكل ده، الشكل اللي هو نقول لي عليه
بسرعة. الشكل الاعتمادي ده اللي هو قاعد ياخد مصروفه من أول ما يتولد لحد ما يبقى عنده 30 سنة.
ما ادلوش مصروف؟
يتعود زي ما حضرتك قلت كده. انا اشتغلت، حضرتك اشتغلت من بدري وانا اشتغلت برضو من بدري. انا اشتغلت وانا طفل، اتعودت ان انا اجيب فلوس وانا صغير.
ايوه
حضرتك ما كناش بنقعد في الاجازه ابدا.
لا.
دلوقتي قاعد في الاجازه وبعد الدراسه واثناء الدراسه وبعد الدراسه
وهو مش لاقي شغل
30 سنه و40 سنه. ما هو مش هيلاقي، حدش هيجيب له. لازم يصلوا هذه الرساله، ما حدش هيجيب لك شغل، انت مطالب بان توجد لنفسك العمل. صحيح احنا مش هنقول له هو كده، لكن هنقول للمجتمع.
احنا نقول حضرتك قلت النمط التربوي ان هو بياخد مصروفه وقاعد، دي حلها انه الولد اتحرك، ابتكر، دور على شغل، اخلق فرص عمل.
اخلق فرص عمل. ونقول للمجتمع في المقابل سهل له انه يلاقي فرص عمل. يعني ما تسيبوش بقى اخلق فرص عمل وارميه. مش كل الناس عندها هذه القدره الابتكاريه وهذه المبادره وهذه الاراده القويه والهمه العاليه ان هو يخلق لنفسه فرص عمل. في ناس هيعملوا كده، لان المجتمع متقسم ازاي حضرتك برضو. دي لا. احد برضو القوانين النفسيه المهمه.
نعم.
20% ذكائهم فوق المتوسط، دول بيقودوا حركه المجتمع ودول هم اللي بيدفعوا القاطره. 20% ذكائهم ضعيف. دول كام؟ 40%. في فوق قوي، في تحت قوي. 60% ذكائهم متوسط. دول يعني ايه؟ يعملوا يعني عمل تنفيذي. ال 20% اللي فوق هم اللي بيخططوا لهم وهم اللي بيحركوا الامور. في اي مجتمع صحي ال 20% دول بيخدموا الباقيين ويهيئوا لهم فرص العمل وفرص الحركه. ال 20% دول لو بداوا يفكروا لمصلحتهم زي ما هو حاصل دلوقتي. ال 20% دول دلوقتي في المجتمعات العربيه الاسلاميه يفكروا تفكير ذاتي لمصلحتهم. ما بيفكرش للباقيين.
هو ده اللي انا بسال عنه.
فالباقيين تاهوا.
النخبه المثقفه العاليه اللي في العالم العربي النهارده بتعمل ايه؟ بتقود الامه
تعمل لمصلحتها.
دي خيانه.
بالظبط كده.
دي
خيانه نخبه.
خيانه نخبه.
ايوه لبقيه المجتمع.
انه انا دي اعمل لنفسه بس.
أيوة.
وسائد ما يتفوق ويتميز بيهرب.
بالظبط.
ويسيبنا.
بالظبط كده.
ويتخلى عنا.
بالظبط كده. ال 60% المتوسطين
الغلابة دول
20% الواعين خالص.
الناس الواعين دول غلابه مش مشكلتهم.
دول تايهين.
مش هنعتمد عليهم.
الناس سابوهم.
ال 60 دول نعمل فيهم ايه؟
ال 60%
بقى ذكاهم.
دول يعني هم لديهم القدره على العمل. لكنهم يحتاجوا للقيادة ويحتاجوا لتوجيه ويحتاجوا لتهيئة الفرص. كان المفروض 20% اللي فوق هيعملوا كل ده. 20% ما بيعملوش.
طب هل الشباب النهاردة حل مشاكل الشباب في البرمجة النفسية انه يبقى انسان سوي؟ تيجي منين في نقاط سريعة؟
انه من بدري يتعرض لتربية منهجية مظبوطة. لانه الشاب لما يوصل لمرحله الشباب بيبقى عنده رغبه في العناد ورغبه في الاختلاف. فلما تيجي حضرتك توصله حاجه في هذا السن قابليته لان هو يقبلها دي بتبقى ضعيفه، لانه عايز يعمل حاجه عكس اللي الكبار بيعملوه. لكن ابدا معاه بدري. في البدايه البدري دي تقدر حضرتك تحط منهج يكون سليم ومتوازن. للاسف الشديد هناك يعني عدم وضوح للمنهج التربوي عند الملتزمين وعند غير الملتزمين وعند المثقفين وعند العامة. يعني في لخبطة شديدة جدا في المنهج التربوي. أربي ابني ازاي؟ والناس ساعات تربي برد الفعل. يعني واحد كان أبوه قاسي جدا هو يبقى متساهل جدا. أبوه كان متساهل جدا هو يقولك لا ده أبويا كان هيضيعنا كده وضيع أخواتي، لا أنا هبقى شديد جدا. في تربية أحيانا الأب ياخد السلطة المطلقة وعايز ولاده يبقوا تابعين وخاضعين، واحيانا يجد لها بعض النصوص ينتقيها لتاكيد سلطته وتسلطه على اولاده. يطلعوا يعني لا يهشوا ولا ينشوا زي ما بيقول. واحد تاني يقول لك لا انا هعطي الحريه لاولادي تماما علشان يطلعوا
شخصيات
مستقله فينفلتوا تماما.
ظبط لي المنظومه. طب يعمل ايه؟
يعني هناك ما يسمى بقواعد الصحه النفسيه للطفل وللمراهق، انه يبقى فيه توازن بين احتياجات التكيف واحتياجات التطور. الإنسان محتاج الحاجتين دول، أن يتكيف مع ظروف المحيطة وأن يحترم قوانين المجتمع، وفي نفس الوقت يتطور بحيث أنه هو يبقى مجدد، يبقى مغير، يبقى محرك.
أنا عندي ابني معاذ ربنا يهديه ويتوب عليه ويهدي أبوه وكل شباب المسلمين والمسلمين. كان عمل مشكلة معينة فأسيت عليه جدا جدا. وبعد كده أنا سألته يعني تفتكر ان لو اب ابنه عمل مشكلة انصحه بايه؟ بعدين انت بخط التجربة. انصحه ان هو يشد عليه ويقسى عليه زي ما انا عملت عليه كده، ولا قال لي مطلوب برضه؟
مطلوب بالظبط كده. يعني في اب يقولك ايه، انا هسيب ابني يتطور تطور مطلق، يطلع منفلت وغير منضبط باي ضوابط اجتماعية اخلاقية او دينية. واحد تاني يقولك لا انا همسك ابني اظبطه تمام، يطلع مبالغ في التكيف، يعني يعمل كل
ما هو من يعمل ايه؟
ده يفسد وده يفسد. توازن ما بين الكفتين.
توازن.
وهو توازن حركي وليس توازن استاتيكي. يعني كل ما يلاقي الولد بقى خاضع ومستسلم لا اديله فرصه شويه، يعني ما تضغطش عليه قوي، خليه يختار ويسمح له اراده.
الوقت بيدهمنا ومفيش قربنا نخلص، وانا كنت عايز اتكلم في الوسوسه الادمان الشهوة.
نعم.
ثلاث مشاكل سريعة للشباب ممكن نجاوب في جمل سريعة.
في جمل سريعة.
الإدمان. الأولاد اللي هم وقعوا في مصيدة الإدمان وبقت مصيبة في بيوت كثيرة جدا، خلينا واقعيين برضو.
نعم.
وبقت أنا شايف إن مصحات الإدمان مش جايبة نتيجة.
نعم.
معلش انا على الواقع.
نعم.
على الناس اللي بتجيني وتستشيرني وتسالني. نعم. مصحات الادمان مش جايبه ادنى نتيجه. نعم. مع الاولاد المدمنين في حل؟
اصل علاج الادمان غير اي مشكله طبيه. الادمان اصله هو مرض متعدد المستويات زي ما بنقول، مرض جسدي ومرض نفسي ومرض اجتماعي ومرض روحي، فبيضرب كل المستويات الوجود الانسانيه. فلما بيجي طبيب ويتخيل انه يحل مشكله الادمان بعقاقير وفقط، يفشل فشل ذريع. للأسف الشديد الأماكن المتاحة لعلاج الإدمان اللي هي المؤسسات الحكومية لا تستوعب أعداد المدمنين. أغلب المدمنين بيتعالجوا في مستشفيات خاصة. المستشفيات الخاصة عشان تكلفتها المدمن ما بيقدرش يقعد فيها أكثر من أسبوعين أو ثلاثة، يدوب بيعالج الأعراض الانسحابية بعقاقير. الإدمان يحتاج لعلاج تأهيلي لفترات طويلة، إعادة بناء للشخصية، إعادة تشكيل الأدوار داخل الأسرة، علاج أسري، علاج اجتماعي، علاج مهني، علاج رياضي، علاج روحي. وأنا يعني عشت في مجتمع علاجي للإدمان في هذه المواصفات وكنت بشوف النتائج قد إيه جيدة.
وحضرتك عندك تجربة سارة غزيرة كانت في المملكة العربية السعودية في جدة ومكة والمدينة، فكانت المعطيات واسعة ومساعدة. فهنستفيد من حضرتك، وأنا لعلي أعمل مع حضرتك حلقة مخصوص في موضوع الإدمان وعلاجه ومشاكله، لأن أنا برضو عندي خبرة في التعامل مع هذه النوعية مضطرا. يعني بالعلاج، انا اقول العلاج بالايمان، وانا مش عايز اقول ان انا عايز ابقى معالج نفسي احسن الحكومه تمنعنا.
انا اقول في دي بس حاجه، انه انجح تجربه علاج ادمان في التاريخ حدثت في صدر الاسلام. كان الكحول كان زي الشاي والقهوه عندنا، كان يعني غالبيه الناس بتشرب بشكل ادماني. اما تيجي تشوف حركه التجربه وتهيئه النفس واعدادها واستيعاب الطاقة النفسية في حياة إيجابية متحركة وفعالة، لما يجي يقول له وقف الخمر تترمي وتسيل في أنهار في شوارع المدينة.
عجيب
حضرتك، دي تجربة واقعية لم تتكرر في التاريخ حتى الآن، رغم كل الوسائل التكنولوجية ورغم الوسائل التقنية والوسائل الطبية والاجتماعية والحاجات دي كلها. وده بيشير إلى بعد مهم، أنك حتى تقول لشخص اترك الإدمان لابد أن تقول له وأمسك كذا، ولا يفل الإدمان إلا إدمان صحي بديل.
طيب مشكلة الإدمان أنا شايف أن حلها الوحيد التعلق بالله جل جلاله، حب ربنا وعبادته ونسيان الشهوة. فعشان كده هنتقل للمشكلة الثانية عشان نختم حضرتك بعد إذنك. الشهوة، الشباب النهاردة اللي بيعاني من فوران الشهوة نتيجة فوران الفجور الموجود في الشوارع، الموجود على الفضائيات، الموجود على النت، الموجود في الجرائد والمجلات. هذا الفوران الفجوري النسائي الشهواني، الشاب يعمل ايه؟
ما هو الشاب بتبدأ فيه هذه الرغبة تصحو عند سن مثلا 14 سنة أو 15 سنة، وزي ما شفنا ان عندنا 9 مليون فضلوا من سن 15 سنة لحد سن 35 سنة، وهذه الرغبة لا تجد مسارا طبيعيا تخرج فيه. يحصل ايه بقى؟
أيوه.
اما انها تنفجر في طرق غير شرعية،
نعم،
وتحصل كل المشاكل والكوارث دي، او انه يحاول يكبتها بشكل قهري فتبدأ تطلع تشوهات نفسية وتأخذ مسارات جانبية، تظهر في صورة اضطرابات بقى نفسية، اضطرابات جسمانية، اضطرابات فكرية، اضطرابات تطرف، حاجات بالشكل ده. هنا لابد ان المجتمع يهيئ فرصة، لانه هي الشهوة ايه؟ الشهوة طاقة، والشهوة لها وظيفة، زينا للناس حب الشهوة.
نعم.
هي تؤدي وظيفة. في اخر الآية بيقول أفأنبئكم بخير من ذلكم؟
نعم.
فخذوا بالكم، هي موجودة وهتؤدي وظيفة
للذين اتقوا. نعم.
بالظبط كده، خد بالك ان في حاجة افضل من كده. فأولا لابد أن تستوعب الشهوة كطاقة. ده فرويد من كتر ما شاف أثر هذه الشهوة وأنها طاقة جبارة، عزى كل السلوك الإنساني ليها. قال يا إما أنه منطلق منها
غلطان، غلطان،
يا إما أنه معاكس ليها
غلطان، غلطان،
من كتر ما شاف أثر. لكن الرؤية المنطقية المتوازنة ترى في هذه الشهوة طاقة للحفاظ على النوع الإنساني ولدفع الحضارة البشرية.
صحيح.
حضرتك.
صحيح.
ولكن أن تجد لها المسارات الإيجابية في الزواج وفي العمل وفي الجهاد وفي كل الحاجات الإيجابية، لأنها طاقة في الآخر. وعلى فكرة الطاقة، مثلا لو قلنا أن الشخص ده عنده 100 وحدة طاقة غريزية، الميت وحدة ممكن يعني إخراجهم في مسارات تانية. يعني ممكن يطلع في العمل منهم 20، يطلع في العبادة 30، يطلع في العمل الاجتماعي 15. فكل حركة إيجابية للشاب
جميل
تأخذ جزء من هذه الطاقة. عشان كده الشاب الذي لا يجد عمل ولا يجد فرصة للدراسة، ولا يجد فرصة للعمل الاجتماعي أو الخيري، ولا يجد فرصة لكذا
والله ده
وكذا.
جميل ان هو يصرف الطاقة دي مش بس في الشهوة وانما في الحاجات التانية.
بس برضو مش عايزين نقول ان احنا هنخليه يصرف كل الطاقة بقى في الحاجات دي، لا، لانه برضو ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان ليها مسار طبيعي تخرج فيه. يبقى المجتمع ضروري انه يفكر في حلول غير تقليدية لمسألة الزواج، لانه لما المجتمع اتاخر في ايجاد هذه
يعني
الحلول،
حلول غير تقليديه
الشاب حلها بالزواج العرفي.
يعني ايه حلول غير تقليديه؟
حلول غير تقليديه انه يعمل ايه غير تقليديه للعرف. يعني العرف دلوقتي السائد
لازم
صعب الحكايه، فدلوقتي بقى محتاج انه الحكايه تبسط كما هي في الشرع الحنيف، انها لا تحاط بكل
ده. احنا كده
هذه
هنقول
الحلول
حلول تقليديه، ان انت ما لا تغالي في المهور، لا تشترط ان الولد يكون شكله ايه ولا طوله ايه ولا امواله قد ايه، لا تشترط. اذا جه لابنك الكفء جوزه،
وتعلم الولد كسب العيش من بدري، عشان برضو اللي هو بيتاخر ليه؟ بيتاخر لانه مش عارف ابوه هيصرف عليه وعلى مراته. فبرضو هنرجع برضو للنظام التعليمي والنظام الاجتماعي.
طب ما نقول للاب اللي يقدر يجوز ابنه يجوزه ويصرف عليه،
ده هيبقى استثناء، لانه برضو لو اتعود ان ابوه هو اللي هيجوزه وهو اللي هيصرف عليه وهو اللي يصرف على مراته، قد ايه ده مدمر لكرامته واحساسه.
انا مش راضي عن الوضع ده.
يعني لانه يبقى انت عارف حضرتك لما يروح عشان ياخد من ابوه الفلوس اللي هيصرفها على مراته، ياخد من ابوه الفلوس اللي هيجيب بيها علاج لابنه، مش عارف ايه الكلام من. لكن الافضل يعني ده بقى وضع استثنائي، الافضل انه يتعلم مهاره كسب العيش من بدري عشان ما نقعدوش لحد 40 سنة على ما يعرف يصرف على بيت.
أنا شايف إن الموضوع النفسي أكبر من إن إحنا هنستوعبه في الساعة اللي تتكلم. وأنا ما شاء الله الدكتور غزير،
الله يبارك
و يعني وأنا فعلا محتاج إن أنا أتكلم مع حضرتك كتير.
سعيد جدا بهذا اللقاء.
أنا اللي سعيد بحضرتك، وأرجو إن شاء الله يكون يضمنا لقاء تاني لابد إن إحنا هنتكلم فيه. موضوع الوسوسة اللي أنا بقول أنا خايف أتكلم فيه، أحسن الناس توسوس. موضوع الإدمان، وعايزين نحط حلول واقعية لكل بيت. أولا للوقاية من الإدمان، وبعدين إذا كان في علاج، ثم الثالث المتابعة بعد التخلص من الإدمان، ده أهم برضو من الإدمان من العلاج نفسه. فأكيد لي لقاء مع حضرتك ثاني. إخوتي الشباب أنا أحبكم في الله. هل طالت بنا السهرة؟ أنا بقول لكم لازم تسهروا معنا. الفقرة اللي جاية مهمة جدا، الحل الواقعي فعلا، هنشوف نموذج واقعي لحل واقعي لمشاكل الشباب، وبشرط ان احنا نصلي الفجر. انا عارف ان الساعة تقدمت، بدل ما هي في ايدي 1:30 دلوقتي الواقع 2:30، فانا هقعد معاكم لـ3:30 على شرط ان احنا نصلي الفجر مع بعض ان شاء الله، على وعد انكم تصلي الفجر اذا استعنا بالله عز وجل ان احنا قعدتنا دي ثمر في طاعة الله ووصول الى حل مشاكل. اصبروا معنا ولا تحولوا عنا. القاكم بعد قليل. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش سهرناكم، بس برضو ليلتكم زي العسل. انا احبكم في الله، اخوتي في الله، ومعشر الشباب حياكم الله. كيف حالكم وكيف حال لقاءاتنا معكم؟ هل ترون أني أعرض مشكلتكم بحيادية؟ هل أنا فعلا حريص أن أبحث عن أجوبة واضحة ومحددة وصريحة لمشاكلكم؟ إخواتي الشباب، كثيرا ما يدعي الشباب أننا نعيش الوهم، أننا نحن الكبار نعيش الوهم، أننا أهل الدين بنتكلم في خيال، في خيال مثاليات، ومش عايشين في أرض الواقع. للأسف الشديد إن هذه اتهامات باطلة. أنا بقولك قاطعة وما تزعلش مني، زي ما أنت بتقولي أنا هصارحك وما تزعلش مني، أنا كمان بقولك أنا هصارحك وما تزعلش مني. أنت بتتكلم غلط. أنا عايزك تصدق مع نفسك واصدق معايا، وبقولك إن أنا عايش واقعك وشايفك وعايش الناس اللي معاك، وحواليا ناس معاك في كليتك، في شارعك معايا ناس متدينين وعايشين حياة الدين. وانا شايف رغم كل اجوبة المشايخ اللي هي اجوبة هل هي ملقلقة شوية ولا ايه مش عارف، لكن ان التدين الالتزام بالدين الاسلامي هو حل حاسم قاطع لجميع المشاكل. ولذلك عشان ما تقوليش برضو ان انا بحلم وبتكلم من الابراج العاجية، معي الليلة وانا افخر واشرف ان يكون نموذج من ابنائنا نموذج صالح. عايز اقول لك قبل ما تشوفه ان هذا الرجل ملتحي من ساعة ما نبتت اللحية واستمر عليه، مش عايش في كوخ ولا في عشة ولا في منطقة نائية، لا ده سافر اوروبا سفرات كثيرة جدا والدكتوراه اكثرها من لندن، ومع ذلك ما زال كما هو ملتحي، ما زال كما هو على الالتزام وعلى المنهج وعلى الدين. وده دليل كما قلنا الآية في قول الله عز وجل والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. اللي بيتحقق بقى ان ظروف الجامعة، معي الدكتور احمد القريعي استاذ مساعد الامراض الباطنة والكلى بكلية الطب الاسكندرية، الدكتور احمد القريعي استشاري امراض وزرع الكلى والغسيل الكلوي، الدكتور احمد القريعي زميل معهد شيفيلد لامراض الكلى بانجلترا. اهلا وسهلا دكتور احمد وتشرفنا بيك. واحمد ابن من ابنائنا مش هيزعل اذا خدت عليه شويتين. شيخ احمد ولا دكتور احمد؟
الله يكرمك.
الاستاذ الدكتور احمد اتشرفت بيك وسعيد بلقائك، وانا سعيد ان احنا نعرض هذا النموذج. دكتور احمد، لم يكن الدين عائقا في انك انت تبقى تصل الى هذه الدرجه ان نعدك من الافراد في مصر او في العالم في مساله الكلى والتخصص في الطب؟
جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. في الحقيقه انه العكس تماما هو الصحيح، احنا يعني لابد ان نصدق بقول الله تعالى. احنا بنقول ان احنا مؤمنين ومسلمين وموحدين ومؤمنين بالله، واول ما نصدق به هو كلام الله.
نعم.
فاذا كنا نناقش مشكلات الشباب،
اي نعم،
فالحياه اللي فيها مشاكل هي الحياه الصعبه، هي الحياه العسيره. اما الحياه الطيبه فهي الحياه اللي مشاكلها قليله، نقول ان فيها بعض المشاكل ولكنها مشاكل قليله.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه.
الله اكبر، جزاك الله خير.
يعني كيف ندعي ان الدين يصيب بالمشاكل او انه يؤدي الى عجز او فشل؟
لا، هم الشباب ما بيقولوش ان الدين بيجيب مشاكل، بس هم بيقولوا مشكله ان انا اتدين، مشكله ان انا التزم بالدين.
يبقى بالتالي مشكله انه يعيش حياه طيبه.
جزاك
يبقى الله. اذا هو راضي ان حياته تكون ضنك، لان الله عز وجل قال في المقابل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا.
جزاك
ده في الدنيا.
نعم.
قبل يعني سوء المآل يوم القيامه ونحشره يوم القيامه اعمى.
نعم.
اعاذنا الله من ذلك.
نعوذ بالله.
فلا شك انه الدين لمن اراد الدنيا ولمن اراد الاخره، لمن ارادهما معا.
نعم.
يحيى الحياه الطيبه في الدنيا ويكون له حسن المآل في الآخرة.
والله يعني أنا شايف إجابتك في بالآيتين إفحام. يعني أفهمتني والموضوع كده انتهى. إحنا هنكمل إزاي إن فعلا الآية دي إزاي غايبة عن جميع المسلمين؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه. الفاء للترتيب والتعقيب.
نعم.
واللام للقسم ونون التوكيد المشددة فلنحيينه حياة طيبة، طيبة بجميع المقاييس. طيب دكتور أحمد، عايزين عرض سريع للجامعة. ما لقيتش مشكلة في موضوع البنات والشهوة وال...
هو حضرتك يعني برضو مع يعني ما نراه واقعا في حياتنا وما سمعناه من تعليقات الشباب في الريبورتاج اللي تقدم في الحلقة ومن أقوال المشايخ الأفاضل والأساتذة اللي سبقونا، يعني احنا حملنا المجتمع المحيط وحملنا الأسرة وحملنا دور الإعلام والمدرسة والواقع وحملناهم كثيرا وهم يتحملون مثل ذلك وربما أكثر، ولكن لابد أن نصارح أنفسنا. يعني أنا إذا قلت بمقياس اللغة العربية أنا ما زلت يعني في على أطراف سن الشباب.
أي نعم.
يعني أنا
أنت شباب شباب
ما زلت
شباب
قبل 40 يعني، ف في سن الشباب ما زلت أقول، ولست أدعي يعني أو أظلم الشباب إذا قلت إن إحنا يعني بنرفه أنفسنا بأننا بنخرج نفسنا من الصورة. أنا حطرح بعض النقاط وأسأل أين الشباب من هذه النقاط؟
جميل.
أين الشباب من الجدية؟
لا.
أين الشباب من علو الهمة؟
لا.
أين الشباب من اختلال المقاييس والموازين؟ أين الشباب من إلفهم للمعاصي؟ وبعد ده كله يدعي الشباب أنه
عنده مشكلة.
عنده مشكلة.
أنا سألت المشايخ هو دواء ولا في مشاكل فعلا؟
لا، هو لا شك أنه في مشاكل، ولكن يعني دعني أسأل حضرتك سؤال وأنا أستأذن في ذلك. يعني لو أن الريبورتاج اللي اتعمل مع مجموعة الشباب اللي كانوا على الطرقات أو في نازلين من منازلهم اتعمل على أبواب المساجد مع برضو شباب في نفس الأعمار خرجة من الصلوات،
الله أكبر،
كيف كانت ستكون الردود؟
مختلفة تماما.
لو أنه تخير شبابا سمتهم الإسلام وهديهم الظاهر هدي الإسلام ونوكل ما في القلوب لله تعالى، كيف كانت ستكون إجابات؟
مختلفة تماما.
يبقى إذن المشاكل عند بعض الشباب، ناخد غض البصر على سبيل المثال فتنة النساء، هو عند الشباب المتعرض لها. يعني صحيح أنه لا شك أن الطرقات مملوءة، نسأل الله أن يعافي نساء المسلمين جميعا.
ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة.
نعم، جزاك الله خير.
اللي بيشكل فتنة هو المفتوح.
جزاك الله خير. نعم، يعني
بس احنا لما بنقول كده بيزعلوا مننا.
لا، هي الحقيقة أنه الإنسان يرى ما يحيط به، وهو من أحاط
يرى
نفسه
ما يبحث عنه،
ويرى ما يبحث عنه. نعم،
يعني
نعم، صحيح.
احنا دايما نقول ان الواحد اذا دخل بيت مجموعة من الناس تلاقي النجار بيبص على النجارة، والكهربائي بيبص على الكهرباء، والطبيب بيبص على الوجوه، وكل واحد بيدور على اللي هو عايزه.
صحيح.
فلذلك الشباب اللي بيفتن هو اللي بيدور على الفتنة.
صحيح.
هو اللي بيبحث عنها ولو انه استعصم بالله عز وجل. لكن لما رحت اوروبا عملت ايه؟
والله هو حضرتك برضو دي مسألة في الحقيقة ليها يعني شجون طويلة. يعني
عايزين نسمع كل الشجون.
هو في أول الأمر أنت رايح بأي نفسية؟
أين؟
هل أنت يعني ذاهب بنفسية المستشرف؟
حضرتك حصلت على معلش بكالوريوس طب سنة؟
سنة 92.
92.
والماجستير سنة 97.
97.
ثم سافرت لإنجلترا سنة 99.
99.
لتحضير الجزء العملي من رسالة الدكتوراه، ومكثت فيها ما يقول.
آسف، فكانت رسالة الدكتوراه في
أمراض الكلى وتقدم الاعتلال الكلوي البلهاريسي، وكنت واخد عينات من أمراض الكلى من مصر، من مرضى الكلى من مصر، وذهبت لفحصها في إنجلترا. وفضل الله تعالى، يعني اللهم لك الحمد، يعني ذلك من فضل الله، يعني حصلت على جوائز عديدة من الجمعيات الأوروبية في المقالات اللي نشرت في أكبر الدوريات العالمية بسبب هذا البحث أو هذه الأبحاث. يعني كانوا عدة أبحاث مش بحث واحد. يعني
سبحان الله.
ويعني من فضل الله علي أيضا أنه بعد سفري انقضت المهمة العلمية الأصلية اللي أنا كنت رايح لها في فترة قصيرة.
وأردت أدي في لندن.
أنا كنت في شيفيلد في شمال إنجلترا، في معهد شيفيلد لأمراض الكلى، وهو معهد متميز جدا في الحقيقة في أمراض الكلى والكلى. وبفضل الله تعالى ما كثت على مدار 3 سنوات ذهابا وعودة بين إنجلترا ومصر.
كنت بتروح وترجع؟
كنت بروح وارجع، لأني ما كنت أستطيع البقاء مدة طويلة هناك.
نعم.
أقول لحضرتك أسباب، ويمكن ده له علاقة بالحلقة. بالسؤال. كان بيبقى نفسي أسمع الأذان
سبحان الملك،
وأصلي في مسجد مش أوضة، مسجد بمعنى مسجد. نعم، وأنزل أمشي في الفجر عشان أروح أصلي في المسجد. ويعني إلى كثير من
مما
صحيح والله مما يفتقد هناك، يعني لا شك إنه يفتقد ولا شك إنه.
أما غرتكش المدنية والسهولة والصفة؟ يعني
نعود ثانية إلى أنت رايح بأي نفسية.
اريح باي نفسيه.
اريح باي نفسيه. انا
انا كلمت سالت الدكتور قبل ما يمشي السؤال اللي هو قال لي لا مش هنجاوب عليه، ان هو اللي بتتعرض له الامه النهارده وسط التحديات الصعبه من احتلال اراضي والخطف والنهب والى التجسس والزواج من يهوديات وحلم الهجره.
نعم.
الهجره الى الغرب، ما الحاجات دي، ما
دي الحقيقه انه ده يعني يمكن هو دلوقتي حتى المصطلح باللغه الانجليزيه اصبح مشهور بين الناس اللي بيقولوا عليه البرين درين او سحب الكفاءات والمهارات. بالفعل هذا ملموس، انه غالب من يتميز بيخرج بره،
بيخرج
بره. هل هو بيخرج بره لانه بيسحب بره فقط ونبقى احنا برضه
هو هربان برضه؟
صحيح،
هو
يبقى احنا نتوقف عن لوم الاخر دائما، يعني وان كانوا ملامين طبعا، ولكن ما هو احنا برضو احنا اللي بنروح برجلينا، احنا بنروح برجلينا. يعني انا اذكر مثلا ان احنا كنا ستة شباب على مدار 3 سنوات دراسية في الدفعات يعني متقاربة، اتعيننا معيدين في قسم أمراض البطنة.
نعم.
واحنا الستة سافرنا برا.
نعم.
ولم يرجع منهم إلى مصر غيري.
لا إله إلا الله.
نعم. الخمسة هم ما بين من استقال وما بين من عاد خلص الدكتوراه ورجع تاني.
أنا عايز أشاور على حضرتك وأقول شوف الالتزام بيعمل إيه؟ خلى فيه ولاء للدين، يعني يشتهي انه يسمع اذان ويمشي في الشارع، خلى فيه ولاء للوطن.
نعم.
وللام
انتماء.
الانتماء. خلى فيه ولاء للناس اللي هو خرجوه انه يرجع يخدمهم، ما يبقاش فيه الانانيه وحب الذات وعباده النفس. اللي صنع كده لا يصنعه الا الاسلام والايمان.
صحيح والله. لا
تفضل،
جزاك الله خير. انا اذكر احد الاخوه ايضا هو مر بتجربه ممثله، طبيب او صيدلي، سافر في ظروف صعبه جدا من مصر وخلص صيدله من امريكا واخذ دكتوراه في الصيدله الاكلينيكيه من امريكا، ثم عاد ليعمل لان الدرجه ما مش معمول بيها في مصر عندنا، ما زالت الصيدله الاكلينيكيه الا بدات مؤخرا الحمد لله في بعض المستشفيات في مصر. عاد إلى المملكة العربية السعودية، فلما سألته يعني إيه اللي رجعك من أمريكا وهو يعني تجنس هناك ويعني حياته مستقرة، قال لي في جملة طيبة جدا في الحقيقة، يعني قال لي أنا يكفيني إن أنا لما عدي على مريض وعلق له الدواء وظبطه له وكلمه فيه قل لي جزاك الله خير.
سبحان الله.
يكفيني إني أشعر إني بعالج أخ مسلم. يعني النوايا دي حضرتك بتنتفي تماما عندما تهاجر وتنقل حياتك كلها إلى هناك. مش بس كده بقى، أنت بتدفع الثمن ولا شك، ومهما يعني جادل من جادل، احنا روحنا هناك وعشنا وشفنا،
أين
بتدفع الثمن من أهلك وأسرتك وأولادك اللي أنت مسؤول عنهم وانت راع لهم وانت مسؤول. واحد هنا بنتكلم في الشباب ومشكلاتهم. طب ما هي مشكلاتهم هتضيع لما تاخدهم هناك. اذا كنا احنا بنتكلم عن مشكلات الشباب في مصر ونحن بين اهل الاسلام وديار المسلمين والاذان والاقامه والصلاه، يبقى ما بالك نعم والمشايخ والدعاء
والاخوه وكله،
يبقى ما بال حضرتك اذا اخذناهم الى هناك. يعني المشاكل طبعا في هذه المساله لا تحصى ولا يعني هو معلومه بالضروره، واي يعني
انت لم تغرك المدنية ولم تنبهر بالواقع هناك؟ يعني أنا بقول دايما، إحنا رحت أمريكا أول مرة وكان معايا برضو بعض الأصدقاء وودونا شقة، فالمهم الشقة ما فيهاش تليفون، فاتصل من الموبايل إحنا في مكان الفلاني وفيش تليفون، قالوا لو عندك فيشة بعد نص ساعة حط الفيشة تلاقي حرارة. الكلمة دي ظل يتحدث بها إن شوف الحياة سهلة في مصر، عشان تقدم على تليفون تقعد قد ايه ويجي لك بعد قد ايه، كان الكلام كده. ده انا بقول بدي مثال، انك انت تدخل ماركت كبير بتجيب اللي انت عايزه بمنتهى البساطه، وان كان ده بقى في مصر موجود خلاص يعني.
نعم.
كانت الاحلام دي، الكلام ده ما بحركش من 10 12 سنه.
هو برضو يعود السؤال حضرتك، هل هو ده هدفك من حياتك؟
جميل.
ولا انت لك هدف اسمى؟ لأنه يعني من الكلمات اللي تعلمناها إنه حضرتك الغاية هي ما ليس بعده بعد.
نعم.
فإذا كانت غايتك في شقة فاخرة وعربية فارهة وحياة ميسورة وطرق ما هيش متكسرة ولا متعرجة وما فيش حد يضايقك في الشارع ولا في الطريق ولا يعني يجهل عليك سفيه أو غير ذلك، فأنت وما شئت، ده هدفك،
ده هدف،
ده هدفك. أما إذا كنت ترى إنه حقيقة، حقيقة وليس كلمة تقولها وإنما حقيقة، يعني أنا أكلم الشباب، إذا كنت توقن بأنك ميت وأنك محاسب وأنك مجازى بحسب عملك، فيعني كل شر بعده الجنة فليس بشر
أبدا،
وكل خير بعده النار فليس بخير.
نعم.
فالقضية انتهت، يعني
كل نعيم دون الجنة حقير.
نعم.
وكل بلاء دون النار عافي.
صحيح.
دون النار عافي. يعني دكتور أحمد أنا سعيد بلقائك، وحتى أنا عايز أقول يا شيخ أحمد
الله يعني
فربنا بارك حضرتك. طيب دلوقتي أنا قلنا أنا شايف أن أنت حطت لنا الحل الأول لمشكلة الشباب، تهديف الحياة.
نعم.
أن يبقى الهدف مش شهوة، مش دنيا، مش سعادة وهمية زائفة، الهدف الجنة.
صحيح.
ده أول حل لمشكلة من مشاكل الشباب. طب مشكلة أنت ما لقيتش فراغ في حياتك يا دكتور عمر؟
هو حضرتك يعني برضو عشان بس الناس لا تتصور، يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعني أنه الإنسان بلا أخطاء، أو أنه الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يعني ولا شك أنه يكون في فترات من الفتور وفترات من ضعف الإيمان،
ضعف البشري،
هذا الضعف البشري، ولكن الحقيقة أنه المهم في القضية هو الصبغة العامة لحياتك إيه، الفكر العام لحياتك ايه، تقوم لما يعني تخرج شوية
ترجع تاني،
ترجع تاني لانك عارف الخط وشايف الضوء وعارف الطريق. فكلمة الفراغ معلومة من الدين بالضرورة بانها نعمة مغبون فيها الناس.
ايوة نعم. أيوة.
فاذا كان يعني اذا كان الفراغ نعمة مغبون فيها الناس، فلا شك انه المسلم ما عندوش فراغ اصلا، بل ان الواجبات اكثر من الاوقات.
نعم.
فاحنا يعني
الشيخ ياسر بيعترض على الجمله دي
ربنا يعز حضرتك. هو القصد نعم طبعا هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكن القصد انه بالنسبه لنا احنا يعني مع ضعف الايمان نسال الله ان يصحح قلوبنا،
احنا مش قادرين نأدي الواجبات.
صحيح.
بس لا شاهد من الايه كلا لما يقضي ما امره.
نعم صحيح. جزاك الله خير. فالقضيه انه الفراغ اللي يورث الانشغال بالمعصية هو في الحقيقة مش فراغ، لأنه فراغ معناه أنه عنده وقت ما فيهوش حاجة يعملها، لا ده مش موجود، إنما هو الحقيقة هو فراغ ذهني.
ذهني، ذهني.
نعم فراغ ذهني.
نعم أنا كتب عندي فراغ ذهني، الفراغ العاطفي، الفراغ الإيماني، الفراغ مشكلة كبيرة، الفراغ القلبي، الفراغ العقلي، الفراغ العاطفي، الفراغ الإيماني، الفراغ البدني، مشكلة الفراغ عند الشباب. هل توجد أطروحات فعلية بين يدي الشباب لشغل أوقات الفراغ؟
صحيح، لا شك في ذلك. يعني ناخد أطروحة وحنعتبر أنها تشغل فراغ الشباب، وفي نفس الوقت وهذا وعد ترتفع بشأنهم في الدنيا قبل الآخرة بالترتيب الزمني.
بالترتيب الزمني،
حفظ القرآن. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن؟
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. طب يا أخي احفظ القرآن وبعدين تعال قول لنا إذا فاضي،
قول لنا فاضي وريش.
صحيح. احفظ بس القرآن، طيب تعلم كيف تقرأ القرآن. إنما الحاصل إن الشاب لو قلت له كده يقول لك أنا أحفظ القرآن، ده موضوع كبير جدا، وهو لم يبدأ فيه أصلا، هو ما تخيلش أصلا أنه يعرف يقرأ القرآن.
لا.
طيب وحضرتك الأخ ربنا يهدينا ويهديه اللي قال لك الروشنة لا تتعارض مع الدين، وأنا بصلي وأنا بعمل اللي علي وأنا مستقيم وبادي حق ربنا. طيب يعني بالله عليك، هو إيه تعريفك لحق لحق الله سبحانه وتعالى؟ هو إن أنت وأنا أطلب منه الأمانة، يعني يا ليته يصلي الخمس أوقات.
مش فاهم، هو مش فاهم.
يعني لا، هو حضرتك برضو لو قعد مع نفسه شوية يسأل نفسه سؤال بسيط جدا، هو بيصلي ازاي فقط؟ مش هو بيقول انا بصلي؟ طب انا هلتزم بقولك، كيف تصلي؟ هل انت تصلي كأنك واقف بين يدي، استغفر الله، يعني معلمك ولا استاذك ولا رئيسك في العمل ولا أبوك إن كان أبوك صارما، لأن للأسف دلوقتي في ناس ما عادتش بتحترم حتى أبائها.
ولد بيسألني عن العادة السيئة اللي بيعملها، نعم. بقول له أنت تقدر تعملها قدامي؟ قال لي أنت بتعملها زي ربنا شايفك.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. إزاي وهو قريب منك، أقرب مني ومنك، نعم. لنفسك.
نعم.
فالشهادة هي ديك، أنت بتصلي قدام مين؟
نعم.
يعني قاعد بتعبد مين، بتتكلم مع مين؟ الولد اللي بيقول عنده فراغ ده فين الأنس بالله والسعادة بالقرب من الله عز وجل؟ والولد اللي هو بيقول عنده فراغ ده فين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟
نعم.
أنا بقول إن الولد ده الرشانة ده ما سمعش الآية دي، ما فهمهاش كويس.
صحيح. هو يعني حضرتك، أنا بس يعني عايز أحط ثلاث خطوط حمراء،
اتفضل،
او خليهم عشرة، تحت ان اللي احنا بنقوله ما هواش كلام نظري. والله ده واقع، والله دي حياة.
والله بس انا مبسوط انها تيجي منك،
بس اصل هو
مش من انا،
هو حضرتك هم بيقولوا ده كلام لانهم محاولوش ينفذوه. طب جرب كده تنزل بيه ارض الواقع، ناخد تجربة، جرب بكرة الصبح انا بقول لك كلام عملي اهو، تنتظر الساعة اللي فاضلة من البرنامج وتنزل تصلي الفجر في المسجد وتمسك المصحف تحاول تقرأ فيه لغاية الشروق، وشوف وانت مروح لمنزلك وانت منقلب الى اهلك انشراح صدرك هيكون شكله ايه.
والله احسنت،
يعني احساسك بان الله يحفظك، يعني ما انت حفظت الله في حد
نفسه، احساسك انك قربت من ربنا،
قربت من ربنا سبحانه، وهو اقترب منك
خطوات سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
دكتور احمد، اتجوزت امتى؟
انا بفضل الله عز وجل تزوجت بعد البكالوريوس، يعني قبل سنه الامتياز.
بعد البكالوريوس او
بعد البكالوريوس مباشره؟ نعم.
طيب تفتكر ان الشباب اللي مش قادر يتجوز علاج مشكله الشهوه ايه؟ بعد ما عالجنا مشكله الفراغ، ان اللي يقول عندي فراغ يبقى غلطان.
صحيح.
مفيش فراغ.
صحيح.
انشغل بطاعه الله عز وجل وانشغل بعباده الله عز وجل وما تنساش ربنا، يبقى مفيش فراغ.
صحيح.
طيب مشكله الشهوه،
يعني طبعا الحقيقه برضو احنا بلاش نروح بعيد، ما هو خلينا نرجع للقواعد العمليه اللي موجوده عندنا في الدين.
نعم.
يعني وده هيرجعنا الى انه الشباب محتاجين يتعلموا الدين. ولا اقصد بانهم هيكونوا مشايخ، ولكن يتعلموا اصول دينهم.
الاصول بس.
الاصول. فقط الاصول. يعني
القواعد العامه.
القواعد العامه، نعم. بلاش هو يكثر من التواجد في الاماكن اللي يذكر فيها اسم الله ويتلى فيها ايات الله ويقرا فيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني احنا لو جبنا برنامج حياتي للدكتور احمد، يعني يقول ان هو بيروح المسجد ويقعد للشروق ويحضر دروس
نسأل الله يعني قبول
الكلام
ذلك.
ده الحمد لله. ما عطلوش عن البكالوريوس، يعني كان بيجيب امتياز.
لا اللهم لك الحمد. لا طيب انا يعني هنجيب على السؤال ده وبعدين نرجع لسؤال الشهوه. انا يعني هقتبس كلمه من رجل ليس من المسلمين خالص عشان بس الناس تبقى فاهمه برضو، يعني وينستون تشرشل.
اينا.
ماذا قال؟
قال ايه؟
قال إذا أردت أن تنجز مهمة فاعهد بها إلى رجل مشغول.
مشغول.
مشغول مش فاضي، لأنه حضرتك الفاضي أنا عندي صفحتين في الكتاب دول عايز أذاكرهم، خلاص بقى بكرة ذاكرهم والنهاردة هلعب، بكرة لا لسه الامتحان فاضل عليه هذاكرهم كمان أسبوع، طب خليهم بقى ده تربية قومية حاجة بسيطة يعني هنذاكرها ليلة الامتحان في ساعتين.
انت كنت معانا ايام تربية قومية؟
نعم. فيعني القصد انه انما انا عندي الصفحتين دول عايز اذاكرهم وعندي 40 قرآن عايز احفظهم وعندي درس عايز احضره وعندي شريط هسمعه وعندي زيارة لأهلي هعملها وعندي ماتش كورة هلعبه هعمل لكل حاجة وقتها.
مشغول
مشغول مشغول ولا يسمح لي بان انا اضيع وقتي سدى.
نعم.
فهي دي قضية لا ليس على الاطلاق في انا هقول لحضرتك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللهم بارك لامتي في بكورها.
اي نعم.
طيب نسأل اي واحد من اللي ذاكر وتفوق بعد فضل الله سبحانه وتعالى متى كان يذاكر؟
بعد الفجر يعني يصلي الفجر.
معلومة بالضرورة يعني من التجربة. فطب اللي ما بيصليش الفجر
هو بيقلب نهار وليل وليل ونهار
وده مضاد لساعد الجسم البيولوجية. احنا أي. طبيا نعرف انه في هرمونات زي هرمون الكورتيزون داخل الجسم سبحان الله وده في اعجاز علمي انه يعني هذا يكون في اعلى مستوياته مع اذان الفجر
سبحان الله.
ثم ينخفض انخفاض شديد الى النذير بتاعه او يعني اقل مستوياته عند وقت القيلولة
الظهر
سبحان الله العظيم. ثم يعود فيرتفع 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 حتى ينخفض ثانية بعد صلاة العشاء.
ما شاء الله.
مش دي اوقات
العمل
الساعة البيولوجية للمسلم
الشرعي.
صحيح. فهي دي الحقيقة يعني القضية انه لا ليس هناك على الاطلاق اي تعارض بين خالص مطلقا
يعني حضور الدروس وحفظ القرآن ومراجعته وتلاوته
هو مقوي
مقوي.
نعم هو مقوي لا شك
مقوي. وعن تجربة واقعية
صحيح هو أهو. مقوي بفضل الله تعالى
اهو. نعم. طيب. نرجع لمشكلة الشعر.
طبعا اولا نحن مأمورين ابتداء بغلق الابواب من البداية
يعني.
فاين انت من غض البصر؟
نعم.
ما هو عايز تحفظ الفرج يبقى تغض البصر قبلا الآية قالت كده
البداية. نعم.
البدايات غض البصر أولا ثم طيب أين أنت من إدامة الصيام؟ ما هو يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإذا أين أنت من ذلك؟ ما هو دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
وهو
وسلم.
يعني يوصي نقلا عن رب العزة تبارك وتعالى
هذا
وحي وحي بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هو أعلم ببيولوجية الجسم.
نعم.
فإدامة الصيام تقطع الشهوة إلى أن يمكنه الله سبحانه وتعالى. بلاش يعني خلينا ننظر لها من الجانب الآخر من الشق الآخر. طب إحنا ما المانع أن نيسر على الشباب الزواج وده أمر طرح من قبل وتكلم الناس.
نعم.
فيه.
نعم.
بس أنا أقول شيء يعني أنا أضرب مثل حقيقي يعني أنا لما ذهبت لوالدي حفظه الله وقلت له أنا عايز أتزوج فقال لي يعني أنا هروح أقول للناس إيه أنا ابني طالب
كلام
يتقدم لكم هو طالب
كلام واقعي.
فقلت له وبعدين هتنشغل ومذاكرتك ودروسك وأنا يعني أرجو لك أن ربنا يمكنك بالتفوق. فقلت له أنت ليك علي وعد أن أنا هتفوق
أتفوق
وأنت يعني جوز. يسر لي هذا الأمر وبعد فضل الله سبحانه وتعالى وقد كان إن إحنا بفضل الله تعالى يعني أتممنا البناء يمكن مع تواكب ظهور نتيجة البكالوريوس والحمد لله كان ممتاز مع مرتبة الشرف ومن الأوائل
ما شاء الله.
فيعني هو إخلاص نية.
طيب اللحية دي ما كانتش عائق في طريقك مع التميز؟
والله اللهم لك الحمد يعني برضو هو بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أذكر لحضرتك لأنه هو يعني قبل كل شيء أنت يعني إذا طلبت رضا ملك من ملوك الدنيا وتوددت إليه فهو لا يخذلك
أبدا
فكيف بالملك
جل جلال الله سبحانه وتعالى
سبحانه وتعالى,
سبحانه وتعالى.
يعني أنا أذكر أن أنا في امتحان بكالوريوس الجراحة في نهاية العام دخلت لأحد أساتذة الجراحة وأنا طالب.
نعم.
وبلحيتي.
نعم.
فطلع لي أشعة كان أخطأ من قبلي فيها يمكن ثلاثة وراء بعض غلطوا فيها ما عرفوش يجاوبوا عليها فأنا أجبت عليها مباشرة يعني فقال لي أنت كويس باين عليك شاطر. فقلت له الحمد لله. قال لي بقى وانت ملتحي كده من امتى؟ قلت له من زمان. قال لي وحافظ قرآن؟ قلت له الحمد لله ختمه. فقال لي تختم القرآن؟ قلت له ما قلت له الحمد لله. قال لي انا تعبان بحفظ في سورة البقرة. وهو بدأ التزامه يعني او بدأ يعني يحفظ القرآن مؤخرا بقى وهو استاذ كبير. قال لي انت ختمته ازاي؟ قلت له والله بفضل الله تعالى. راح سألني سؤال تاني فأجبته إجابة صحيحة، اداني درجة نهائية. وقام راح للجنة اللي وراها قال له الولد ده شاطر وحفظ القرآن.
أهم حاجة أنه شاطر يعني.
صحيح. هو لم يحابيني يعني، ولكن أنا أقصد أنه
البداية أنه هو لما كان استغرب أن أنت تجاوب على دي.
صحيح يعني. ولفت نظره الالتزام الهيئة المظهر يعني. وهو في الحقيقة دي قضية يعني أنا يعني تراودني دائما أنه حضرتك إحنا لو لنا أن يعني نفرق الناس من حيث الالتزام والنجاح بمقاييس الدنيا فإحنا هنصنفهم لأربعة أصناف.
نعم.
هنقول ملتزم ناجح.
أي نعم.
وملتزم غير ناجح.
فاشل.
وغير ملتزم ناجح.
نعم.
وغير ملتزم غير ناجح.
أي نعم.
الملتزم الناجح ده بنحط تحته خطوط كثيرة على الهوية. هويته الالتزامية.
أي نعم.
وكيف إن إحنا يجب ألا نغفل إن هويته دي هي سبب نجاحه.
ساعدته على النجاح.
صحيح. لا شك. ساعدته.
اللي بننساها دي.
لا 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 يمكن أن تنسى.
ودايما يبقى متهم إن سبب الفشل هو الالتزام.
ده بقى نيجي للنوع الثاني. اللي هو الملتزم غير الناجح.
غير الناجح.
نقول له اتق الله. يعني افهم العبادة بمفهومها الشامل.
أي نعم.
يعني هي كل ما يحبه الله ويرضاه.
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
صحيح. اللي هي معاملات وعبادات وأخلاق.
أي نعم.
اللي منها إذا كنت أنت طالب تدرس الطب فأمانتك في دراسته حتى تكون مجتهد ومتفوق حتى يعني تمسك بالمناصب اللي تنفع بها أمة المسلمين وحتى تكون طبيب حاذق في علاجك للمرضى. إذا كنت مهندس تبقى على قدرة جيدة في إتقان عملك. إن الله كتب الإحسان على كل شيء.
أي والله.
فإذا أنت مطالب بالإحسان ولا نقصد أنه لابد أن يكون الملتزم صاحب مال عريض أو جاه كبير أو غير ذلك
يتقن وإنما أن يتقن اللي فيها.
صحيح أن
اللي يتقن عليها.
أن يتقن ما هو عليه من ثغور الإسلام
اللي هو عليه.
صحيح
اللي هو عليه.
ما هو متلبس به من عمله يتقنه.
نعم.
يتقن ويحسنه إن شاء الله. لو كان يقوم بمهمة بسيطة في إزالة القمامة من الطريق يقولوا الناس شوفوا ده عشان ملتزم بيعملها بضمير يقوم يبقى صورة جيدة للملتزمين.
نعم.
يعني في أي مجال كان. المشكلة الحقيقة اللي احنا لازم نفك الالتباس فيها
اينا.
الغير ملتزم الناجح في الدنيا
اينا. اينا.
مع الموجات العلمانية اللي بتطغى على الأمة في هذه الأيام
بتحارب
يجب أن نوضح أنه الغير ملتزم وإن كان ناجحا في الدنيا نحن لا ندعو إلى فشل الدنيا
لا.
ولكن يعني إذا قلنا أن للدنيا حق
أيوة.
ولله حق أو للناس حق ولله حق فلا شك أن حق الله مقدم. لا شك في ذلك
حق الله مقدم
لا شك.